الحمد لله مولانا العلي العظيم وإلهنا العزيز الحكيم الذي أكرمنا بعبده المجتبى محمد بن عبد الله داعيا لنا إليه ودالا لنا عليه بما أوحاه إليه وأنزله على فؤاده وبث بيننا من أنوار تعليمه وإرشاده، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. نسأل مولانا الرحيم أن يديم أزكى الصلوات والتسليم على هذا النبي العظيم ذي الخلق العظيم والمنهج القويم والصراط المستقيم، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يدي مولانا الكريم الغفار. وكم يحتاج المؤمن لأن يقتطف من عمره الفاني القصير ساعات وجهة إلى العلي الكبير، تذكر بالوحي الذي أوحاه إلى البشير النذير والسراج المنير، يزداد بذلك إيمانه ويقوى يقينه ويستعد للقاء مولاه وخالقه وإلهه الذي فطره وإليه معاده ومآبه ومرجعه. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. كم يظلم الإنسان نفسه بإضاعة عمره وتقضية أوقاته في غير طاعة الله سبحانه وتعالى وذكره وشكره. كم يظلم نفسه بتوالي الأيام فالأسابيع فالأشهر لا يغوص على حقائق العبادة ولا يتهيأ للارتقاء في شهود عالم الغيب والشهادة، يقنع من دينه الذي هو الدين المرتضى عند مولاه بصور وأشكال وأعمال ظاهرة تمر به على غير حقيقة وروح وعلى غير إحسان فيها وأداء لها على الوجه الذي يرضي من شرعها لنا لننال رضوانه، من أعطانا إياها لنحوز إحسانه جل جلاله وتعالى في علاه. ولا تزال الأيام تذكرنا بمن يغيب من بيننا ونفقدهم يوما بعد يوم من صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا أفضوا إلى ما قدموا وقدموا على ما قد عملوا، وانكشف لهم من الحجب عن حقيقة لقاء الله سبحانه وتعالى ما لا يوصف وما لا يعبر عنه باللسان، وإننا لواردون إلى تلكم الموارد. والتذكيرات بالأحداث التي تذكر هنا وهناك والشؤون التي يبديها الحق ولا يبتدئها في هذا الملك أو في هذا العالم وفي هذه الحياة الدنيا، ولا نزال نذكر بكثير مما يذاع وينشر وبملاقاة ذا وذاك وبسماع كلام إخواننا الواردين، ولا نزال نذكر بأنواع من التذكيرات من بارئ الأراضين والسماوات. فعسى أن تتذكر قلوبنا وتعي خطاب مولانا الذي إليه مآبنا ومآلنا، وإنما يحجب عنه ركون الإنسان إلى هوى أو إلى شهوة أو إلى شيء من دون الحق تبارك وتعالى، يتوهم أن فيه له الغنية أو الكفاية أو أنه مصدر خير له أو إسعاد. ولقد أبى الله أن يكون شيء من ذلك إلا منه وفي خزائنه ومن عنده. جل جلاله وتعالى في علاه. وإننا في مثل هذه الساعة اليسيرة في الأسبوع نتذكر خطابات الرب الكبيرة وتوجيهاته العظيمة الخطيرة وما أوحاه إلى قلب نبينا السائر في خير سيرة، وداعين إلى الله على بصيرة صلوات الله وسلامه عليه. فعسى أن تكون لنا زادا نشكر نتائجه وثمراته إذا أزف منا العمر وانكشفت الستارة وحل اللقاء لرب العالمين، ثم في البرازخ، ثم في يوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ يوم الحكم الأكبر من الذي لا معقب لحكمه على كل أحد جل جلاله وتعالى في علاه. وهناك الحكم بالسعادة إلى الأبد على قوم والشقاوة إلى الأبد على آخرين. وهناك شؤون طالما حدثنا عنها في الذكر الحكيم وعلى لسان النبي العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد انتهينا في تأملات لكلام ربنا جل جلاله إلى ما ذكر عن أقوام غرهم من مظاهر الحياة الدنيا بعد وجود الوحي من الله على الأنبياء، ومنهم اليهود الذين تلقوا على يد سيدنا موسى وحيا من العلي الأعلى فيه خير ونور لهم، ولكن التمادي مع دعوات النفوس ودواعي الميل إلى شهواتها نقض عندهم أسس الصدق مع الله جل جلاله والحضور معه، حتى وصلوا إلى هذه الحدود الصعبة المنحطة الخبيثة في تعاملهم مع الله جل جلاله خيانة وخداعا لأنفسهم، وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إلى أن صار وصفهم سماعون للكذب يستمعون الكذب من أجل الوصول إلى غرض من أغراض الدنيا. ومنهم قضاة وحكام يأخذون الرشوة فينصتون إلى الكذب ويقضون به ويجحفون في حق الآخر الذي لم يسلم لهم عرض الدنيا، سماعون للكذب أكالون للسحت. ومنهم الذين يستمعون إلى كلام النبي ليخرجوا فيكذبوا عليه ويقولون قال لما لم يقل، ويزيدون وينقصون في القول تلبية لرغبات أنفسهم. وهذه عروض من الله لأحوال ترد النفس لنكون على حذر منها، فإن نفوس الناس تتشابه استقامة وانحرافا في كل زمان على مدى الأيام والليال في مختلف بقاع الأرض. إنما تتكرر هذه المظاهر لأهل الانحراف كما تتكرر مظاهر الصدق معه وحسن المحاسبة للنفس والخشية منه مع أهل الاستقامة ألحقنا الله بهم وجعلنا في دربهم. قال تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت، ومن معاني السحت الهلاك والاستئصال. قال سبحانه وتعالى فيسحتكم بعذاب من عنده، يعني يهلككم وينهيكم. كذلك تناول المال الحرام مهلك للإنسان منهن، منه لكل سعادة له ولكل قدر ولكل خير في الدنيا والآخرة من حيث شعر أو لم يشعر. وإن ظن أنه سيلتذ بأخذ هذا المال ويقضي به غرضا ويقوي به جسدا ويأخذ به شهوات فإنه كما سماه الله سحت، وفي قراءة بعضهم سحت، ويطلق على صاحب المرض في المعدة الذي لا تجده إلا جائعا كما يحصل لبعض الكلاب أحيانا، وربما كان لبا في بعض الناس لا يشعر بالشبع قط، ولا يزال يأكل ولا تجده إلا جائعا فيقول سحتت معدته. سماعون للكذب أكالون للسحت، أي آخذون لما يمرضهم ثم لا ينزعون عنه ويزدادون في طلبه حتى تحل بهم الهلكة. والسحت اسم لكل ما حرم من الرشوة أو ما كان من مهر البغايا أو ما كان من أكل من ثمن لحم الخنزير أو ما كان من كل محرم في الشرع يطلق عليه اسم السحت. وفي الحديث كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وبذلك تعرف أنه لا يستقيم الإيمان حتى ينظر المؤمن من أين يأكل وكيف يأكل. ولذا كان الناصحون يقولون للذين تغلب عليهم الوسوسة عند الوضوء أو عند الصلاة ويكررون بعض الآيات وبعض النيات ويطولون بعض الركوع والسجود على غير بصيرة، أين وسوستك إذا قدم لك الطعام؟ لما تكثر الوسوسة عند الوضوء وعند الصلاة وإذا قدم الصحفة لهفت وراحت الوسوسة كلها ولا تبالي من أين جاءك هذا من شبهة أو من حل. ولقد جاء على لسان الناصح صاحب الرسالة التحذير الشديد من تناول الشبهات، ولقد ورد من لم يبالي من أي باب دخل عليه الرزق لم يبالي الله به في أي واد من أودية جهنم أهلكه. ولذا وجدنا من عهد الصحابة فمن بعدهم إذا وقفوا أمام ظرف في الحياة يقتضي إما جوعا وإما شبهة اختاروا الجوع على الشبهات وآثروا ذلك ورغبوا في ذلك. اليوم ألهبت أحاسيس الناس لطلب الزيادة على غير بصيرة من متع الحياة الدنيا وما فيها حتى لم يبالوا بالشبهات ووصلوا إلى الحرام الصرف وبحثوا عمن يحل لهم أنواعا من الربا وعمن يفتيهم ليكذبوا على أنفسهم بأنه لا شيء عليهم فيها والعياذ بالله. فنسأل الله أن يحول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن حال. قال تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، كان هذا تخيير من الله للمصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم اختلف العلماء في معنى هذا التخيير وهل هو باق أو منسوخ بما سيأتي، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقالوا لو ترافع متخاصم من الكفار مع مسلم فيجب على حاكم المسلمين أن يحكم في القضية ولا يجوز له أن يسكت عنها فيذهب إلى احتكام إلى كافر أبدا. ولكن إذا كان كلاهما كافر فإن كان من أهل الذمة أو فيهما ذمي فالذي قال به الشافعي وغيره من الأئمة أنه يجب، لأننا التزمنا بإدخالهم ذمتنا أن نقضي بينهم، فلابد أن نقضي بينهم بشريعتنا إذا تحاكموا إلينا وترافعوا إلينا. فأما إن كانوا غير ذميين كمعاهدين بيننا وبينهم صلح لمدة مؤقتة ففيه الخيار عند الشافعية. وقال الحنفية بوجوب الحكم في كل من ترافع إلينا، لأن الأصل في الحكم بين الناس هو حكم الله وشريعته، فكل من ترافع إلينا من أي طائفة من طوائف الكفر وجب أن نحكم بينهم بحكم الله سبحانه وتعالى، لأن الله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس كلهم، فكل من تحاكم إليه لا يجوز أن نرده عنه ونقول اذهب إلى حكم آخر، بل نحكم بينه بكتاب الله كما قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، ولم يقل لتحكم بين المسلمين، وقال لتحكم بين الناس كلهم، فلا حكم إلا حكم الله جل جلاله وهو الأصلح لجميع الناس، فإذا احتكموا إليه قبل ذلك منهم، وسارعنا إلى إنفاذ حكم ربنا جل جلاله، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، لأنهم مهما امتلأوا غيظا عليك وغضبا منك وأرادوا الكيد لك، وهم عندما يأتون إليك مثل هذه الطوائف الذين تقدم الكلام عنهم ممن يطلبون مخرجا من حد الزنا الذي هو عندهم في التوراة للمحصن الرجم مع بعد روية 4 شهود أو إقرار كما هو في شريعتنا التي أنزلها الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هم يجاهرون بتكذيب النبي محمد ثم يحتكمون إليه في بعض القضايا متناقضين مع أنفسهم، ففي بواطنهم إدراك أنه الصادق ومعهم جحود وعناد يعاندون به ثم يحتكمون إليه، ثم إن لم يوافق هواهم لم يقبلوا حكما كما لم يحكموا بما في التوراة التي يدعون الإيمان بها ويدعون التصديق بها، فلا التوراة يطبقونها ولا حكم الأمين المأمون ينفذون صلى الله وسلم وبارك عليه أو يرتضونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لذلك ليسوا بالمؤمنين كما ذكر الله في الآية التي تلي هذه، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط بالعدل والحق، فأنت أقسط الناس وأعدلهم وأنت صاحب الميزان الكبرى. يقول فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين، ورسول الله لا يحكم إلا بالقسط صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وكثيرا ما جاء الخطاب بمثل هذا مذكرا للأمة ومقررا لواقع المصطفى، إن الله يحب المقسطين العادلين، والقاسط الجائر والمقسط العادل، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباء أهل الجور والظلم، وإن الله يحب المقسطين أهل العدل، أهل العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وهم يكذبونك ثم يأتون للتحكيم عندك وعندهم التوراة فيها حكم الله فيكتمون ويحرفون ويبدلون ويخالفون ويأتون إليه، إنما هم أهل أهواء، إنما يتبعون مصالحهم وأغراضهم عندك، وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، فلا يطبقون حكم التوراة ولا يرتضون حكمك، بل يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. وما أولئك بالمؤمنين، وفي هذا تحذير من الله أن المستفتي في الدين والشرع لا يتتبع مقصوده ويضر من يفتيه بالأيسر أو بالأخف أو بما يناسب هواه ويتنقل عند المفتين لهذا الغرض، هذه يهودية ابتعد منها، اسأل عن حكم الدين لتحتكم، اسأل عن حكم الدين ليرضى ربك، اسأل عن حكم الدين لتقهر هواك ونفسك وتطبق حكم الله. أما الذي يجي يسأل ذا ما يوافقه يسأل ذا ما يوافقه يروح يدور واحد يمشي على هواه أو يأتي له بفتوى هي أخف عليه في جانب من الجوانب، أمسلم أنت؟ تريد حكم الله وحكم هواك؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا كان ميزة مثل هذه البلدة وميزة الأخيار في الأمة في مختلف البلدان والأقطار حقيقة الميزة أن كانت تربية الدين أوصلتهم إلى تبعية الهوى لسيد المرسلين. كانوا أمام حكم الله الصغير والكبير يرضخ يستوي فيه الحاكم والمحكوم والشريف والوضيع والغني والفقير والأمير والمأمور. إذا جاء حكم الله حكم الله. ولذا كان النفوذ لذوي العلم والنفوذ لحكم الشرع حتى يقول بعض سلاطين البلدة لما قال له بعض جنده لما ينتهرك العالم في المجلس أمام الناس وأنت سلطان البلد؟ كان يمكن أن ينصحك بغير هذا الأسلوب. وقف السلطان وقال أنا سلطان الدنيا وفلان العالم سلطان الدين وحق على سلطان الدنيا أن يخضع لسلطان الدين وإلا فلا خير فيه. وما أراك إلا شيطان اطردوا هذا من عندي ابعدوا من الجندي هذا ما يصلح جندي معي خلي يروح جندي عند شياطين يروح ما يكون جندي عند مؤمن الله. هكذا كان حال السلاطين فما بال من دونهم. ما هذا؟ هذه زكاة في النفوس بلغت إلى حسن الأدب مع القدوس فكان الحكم في البلد لله جل جلاله. الكل تحت شرع الله خاضع وخاشع لا يستطيع سلطان ولا من دونه أن يخرج عن قيد الشرع لا أن يخرج عن حكم شرعي ولا قيد أنمله. هذا هي الميزة التي افتقدت هذه الميزة التي بقيت محصورة في أفراد بدل أن كانت سمة البلاد ومن فيها صغارا وكبارا. فالله يرد علينا وعلى الأمة ما افتقدته من الخير. يقول سبحانه وتعالى وعندهم التوراة فيها حكم الله ومنه الحكم في قضية الزنا الذي جاءوا إليك فيه وفيه الرجم ثم يتولون من بعد ذلك. وما أولئك بالمؤمنين ما عندهم حقيقة إيمان حتى بالتوراة التي أنزلت عليك. ويقول الله هؤلاء لا يؤمنون بك أيضا في المستقبل ولا يصدقونك أبدا. وما أولئك بالمؤمنين لا يؤمنون ولا يدخلون في دين الحق فإنهم مهما نسبوا أنفسهم إلى كتاب منزل وهو معظم وقد جاءنا في السنة أنه صلى الله عليه وسلم في بعض وقائعه لما قالهم ائتوا بالتوراة جاءوا بالتوراة وكانوا أرادوا وضعها بين يديه وقد وضعوا له وساد أخذ الوسادة فوضعها للتوراة وأمرهم أن يضعوا التوراة عليها ثم نظر لي وقال آمنت بك ومن أنزلك. أمر معظم من عند الله تبارك وتعالى نزل لكن حرفوا وبدلوا هم وغيروا مع ذلك كله ينتسبون إلى منهج الله ثم هم على هذا الحال من الكذب والمخادعة لأنفسهم ومنها كتمهم لصفات النبي صلى الله عليه وسلم وسط التوراة يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يقولوا يتولون بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة. يقول الله كتبي كلها معظمة أنا توليت إنزالها على الأنبياء فيها هدى ونور فيها هدى ونور هدى دلالة على الطريق ببيان الأحكام ونور للسرائر والبصائر بتنقيتها عن المعتقدات الباطلة وعن الأخلاق الرذيلة فيها هدى ونور. ومن جملة ذلك فيها هدى حكم المسألة التي جاءوا يحتكمون إليك فيها وفيها نور وصفك وصفك الذي أنت موصوف به ينير لهم الطريق ليدخلوا معك فأبوا. فيها هدى ونور يحكم بها أي بهذه التوراة فيما مضى من الزمان بعد سيدنا موسى فإن الله قد بعث مئات بل ألوفا من الأنبياء في قوم بني إسرائيل من بعد موسى صلى الله على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين أسلموا وفي حد من النبيين ما أسلم كل النبي مسلمين الذين أسلموا ليقول لهم أنبياؤكم كانوا على قدم الإسلام والخضوع لجلالنا والتطبيق لشرعنا ووحينا، فما بالكم من بعدهم تلعبون. ويقول إن دين الإسلام هو دين أنبيائي كلهم، ماشي لآدم دين غير الإسلام، ولا لشيث دين غير الإسلام، ولا لنوح دين غير الإسلام، ولا لهود دين غير الإسلام، ولا لصالح دين غير الإسلام، ولا لموسى دين غير الإسلام. الإسلام والإنقياد لله دين الأنبياء من عهد آدم حتى جاء سيد المرسلين، إن الدين عند الله الإسلام. يقول الأنبياء هؤلاء ما كانوا كما تسمون يهود ولا نصارى، كانوا مسلمين وكانوا منقادين لحكم الشرع، وأنتم جيتم طمعا في المال وطمعا في المتاع المنقضي تلعبون بأحكامي وبشريعتي وتتهاونون بها. يقول يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، أي اتبعوا دين الدين اليهودية من قبل، والربانيون والأحبار غير الأنبياء أيضا يحكم بها من أهل الصدق، من أهل الخشية من الله، من العلماء العارفين العباد الصالحين الورعين الربانيون والأحبار. فصنف الأنبياء والأولياء الصالحين العلماء العاملين كلهم يحكمون بشرع الله، لا أحد منهم يدخل هوى ولا يبدل ولا يغير شيئا في شرع ربه، كل منهم خاضع مستسلم. وكذلك هذه الأمة من عند نبيها فصحابته وأهل بيته والصالحون في الأمة على مدى الأزمان خاضعون خاشعون، لا هوى لهم، يتبعون ولا يدخلون في شرع الله ما ليس منه، يتحرون ويحتاطون في أحكام الله خاضعين منقادين لأمر الله جل جلاله. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، فللذين هادوا إما يحكمون للذين هادوا أو فيها هدى ونور للذين هادوا. يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار، كلهم يحكمون بكتاب الله المنزل بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما استودعهم الله من المحافظة على كتابه المنزل. فالربانيون والأحبار جمع حبر وحبر، وهو العالم، الحبر والحبر بمعنى العالم، مأخوذ من التحبير وهو التحسين، وأحسن ما يكون في هذا الوجود علم الشريعة يعمل به وينشر، فسموا أحبارا لذلك. يقول سيدنا أبو موسى لو أدري أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، حسنته تحسينا لحبرته لك تحبيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي وسيدنا أبو موسى وسط المسجد يقرأ بقراءة حسن القرآن، فسمعته السيدة عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم رآها خارجة من الحجرة تسمع، قال ما لك؟ قالت رجل من أصحابك يحسن القراءة. فقام صلى الله عليه وسلم خرج إذا بي أبو موسى، فبقي يستمع إليه حتى أنهى قراءته ودخل. لما رأى في اليوم الثاني قال لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، زدت في إحسانه وفي النطق حسن النطق به لأرضيك، فرضوانك من رضوان الله، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. قال لو دريت أنك تسمعنا بأزيد إحسان لك. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فهؤلاء أحبار يعني محسنون علماء يأخذون الحسن للناس. يقولوا بما استحفظوا من كتاب الله استودعوا المحافظة عليه، وكانوا عليه شهداء رقباء لا يسمحون لأحد يدخله ولا أن يغير أو يحرف أو يبدل فيه، وكانوا عليه شهداء. ولما كان هذا التغيير والخروج عن الحكم سببه إما خشية من شيء من الوقائع والأحداث أو سطوة أو أي مخاف يحصل على الإنسان، أي مخوف يحصل على الإنسان، أو طمع، فإما رهبة وخوف وإما طمع ورغبة في شيء. قال فلا تخشوا الناس، أبعد الرهبة من غيري حتى لا تغير حكمي من أجل خوفكم من كبير أو صغير، من فرد أو جماعات في جميع أقطار الأرض. يقول سبحانه وتعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، اجعلوا خوفكم مني، أنا أكفيكم الناس والناس لا يمنعونكم مني، أنا أمنعكم من الناس والناس لا يمنعونكم مني، أنا أكف الناس عنكم والناس لا يكفون بلائي عنكم، أنا أقدر عليكم وعلى الناس والناس لا يقدرون علي، فلا تخشوا الناس واخشوني. وأيضا: لا تفتحوا باب الطمع ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. لا يستغر أنكم الطمع في الحقير والمتاع الزائل، ويقول: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من لم يحكم بما أنزل الله جل جلاله فأولئك هم الكافرون. أما الذي لا يحكم بما أنزل الله معلنا أو معتقدا أن غير حكم الله أولى من حكمه، أو أن حكم الله غير صالح، أو مستحلا الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كافر كفرا مخرجا له من الدين والملة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن كان يحكم بغير ما أنزل الله، لا في اعتقاد أن غير ما أنزل الله خير، ولكن غلبته نفسه أو هواه وعمل بغير الشريعة وعمل وحكم بغير الشريعة، والحكم بغير ما أنزل الله يتناول كل من ترك واجبا أو فعل محرما، وقد حكم بغير ما أنزل الله فردا أو جماعة من حين بلوغه إلى أن يموت في خلوة أو في جلوة. كل من عمل معصية وترك واجب فقد حكم بغير ما أنزل الله جل جلاله وتعالى في علاه. وبذلك شد فرقة من أولئك الخوارج وقالوا: كل من عصى الله تعالى فهو كافر، وأرادوا الخروج من الملة والعياذ بالله تعالى، وهم مردودون في ذلك وكلامهم مردود عليهم. فيكون الكفر هنا كفر بذلك الحكم، بنعمة ذلك الحكم الذي نزل، أو كفر دون كفر. وكما يذكر بعضهم تخصيص هذا بأهل الكتاب، والحكم عام في أهل الكتاب وغيرهم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويروى عن الشافعي أن من كان من المسلمين على هذا الحال فأولئك هم الكافرون، ومن كان من اليهود فأولئك هم الظالمون، ومن كان من النصارى فأولئك هم الفاسقون. وسياق الآية يدل على شيء من هذا المعنى، فإن هنا خاطب أهل الإسلام، هناك خاطب اليهود وكتبنا عليهم فيها، ثم قالوا من لم يحكم بما أنزل الله يعني في التوراة فأولئك هم الظالمون، ثم ذكر نزول الإنجيل وأتبعه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وعلى كل الأحوال فالحكم بالكفر والظلم والفسق عام، لكنه على مراتبه ودرجاته بحسب الأحوال كما دلت عليه بقية النصوص، ولا سبيل للحكم بالكفر المخرج من الملة على كل من لم يحكم بما أنزل الله وهم كل عاص، وبذلك يدخل عامة المسلمين على مدى القرون. حاشا الله أن يكون أولئك من الكفرة. فلا بد من الرجوع إلى ما أنزل الله تبارك وتعالى، ومعرفة أن شريعة المصطفى محمد هي الحاكمة. وسيأتينا في الآيات: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وإنما يكون ما في الشرائع السابقة على ما هو عليه فيما لم ينسخ في شريعتنا، وما لم يأتي فيه حكم في هذا الشرع المصون على لسان المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد ائتمنا أمانة كبرى من قبل رب الأرض والسماء على هذه الرسالة العظيمة، فأي نبي من الأنبياء لو وجد من بعد بعثة هذا النبي إلى أن تقوم الساعة لم يسعه في العمل في هذه الأرض إلا بشريعة هذا النبي. ولقد قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكذلك سينزل عيسى بن مريم روح الله وكلمته، فلا يستن إلا بسنة النبي محمد. ولا يحكم إلا بشريعة النبي محمد، ولا يقر إلا ما أقر النبي محمد، ولا يحرم إلا ما حرم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنجده بيننا إذا نزل يصلي كما يصلي نبينا، ويصوم كما يصوم نبينا، ويتصدق كما يتصدق نبينا، ويهتدي بهدي نبينا، ويقتدي به ويتبعه، فهو الإمام على الإطلاق، ومن سواه تابع له، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ورزقنا حسن اتباعه، وبارك لنا في تدبر آيات ربنا، وعمر بقلوبنا وديارنا وأهلينا وأولادنا، وأحسن بخاتمة عامنا الذي سيرحل عنا. ولو أردنا أن نعد الوجوه التي غيبها هذا العام وسط مدينتنا وحدها لعجزنا أن نحصر عدد الوجوه غابت من ظهر الأرض إلى بطنها خلال هذا العام، فكيف في حضرموت كلها، فكيف في اليمن كله، فكيف في العالم، كم يغيبون في الساعة الواحدة، وكذلك تفعل بنا الأعوام. فهنيئا لمن استعد، اغتنم عمره، اغتنم وقته، قدرت تحضر مجلس علم لا تتأخر لا تتراخى، قدرت تركع الوتر لا تتكاسل، قدرت تعمر بين المغرب والعشاء ليه ينقضي عليك خارج المسجد وما معك ضرورة، وتقدر تدخل وسط بيت الله والرحمة تنزل فيما بين المغرب والعشاء، إيش الذي يخرجك؟ ليه ترضى لنفسك أن تضيع الساعة الشريفة الغالية التي تزيدك نور وإيمان وسط المسجد إلى خارج المسجد؟ وخارج المسجد تعمل ماذا؟ كباركم يعهدون البلد كيف كان حالها بين المغرب والعشاء، وأين معاني التطور والتقدم؟ يغروننا بسفلت يحطونها في الطريق، ولا شيء من المرك يركزون لنا من هذه الأدوات، ونضيع قيمنا ونضيع علائقنا بربنا ونضيع أخلاقنا؟ أين معاني التقدم؟ أين معاني التطور؟ أين معاني الارتقاء الحقيقي؟ وعام جديد سيستقبلنا، الله يبارك لنا فيه ويجعلنا ممن يبلغه كله في عافية، ويقوم فيه بطاعة الله ومراقبته في الشؤون الظاهرة والخافية. يا رب وفقنا لما تحب، وبارك لنا فيما أعطيتنا وما أنعمت به علينا، وبارك لنا في هذه الاجتماعات التي تكون في خاتمة هذا العام مع توديع هذا العام، تكون ذكرى افتتاح دار المصطفى وفيها توديع عام واستقبال عام، كما تكون لنا الزيارة إلى شعب النبي هود إن شاء الله تبارك وتعالى من بعد الجمعة إلى العشاء من مساء يوم الأحد في ليلة الاثنين. عسى الله يكتب القبول، عسى الله ينفعنا باغتنام الساعات، عسى الله يثبتنا خير الثبات ويرفعنا في مراتب الإيمان واليقين والأعمال الصالحات. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، والحمد لله رب العالمين.